السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف هذا الدرس المبارك مع كتاب الله جل وعلا ومع تدبر كلام العزيز الحميد سبحانه وتعالى، وكلما مر يوم ازدادت الحاجة إلى أن نعيش مع القرآن، نتدبره ونتأمل فيه، ففيه السعادة وفيه النجاة، وهو الهادي للبشرية كما بين الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بعد أن نستمع إلى قراءة إمام الحرم الشيخ ماهر العقلي لأول سورة النجم، أقف مع ما تيسر بإذن الله مع تلك الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى.
هذه السورة، سورة النجم، هي أول سورة تنزل فيها سجدة كما في آخرها، وإن كانت متأخرة في الترتيب ولكنها متقدمة في النزول. فذكر العلماء رضي الله تعالى عنهم أنها هي أول سورة ورد فيها السجدة، تسمى سورة النجم وتسمى سورة والنجم، والأمر يسير، ولكن اشتهر التسمية بسورة النجم. فكما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره وابن مسعود أنه قرأ بسورة النجم، وفي بعض الروايات أو الأحاديث وسورة النجم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد من خلفه حتى من المشركين، وإن شاء الله سيأتي هذا في آخر السورة: فاسجدوا لله واعبدوا. يقول: إلا رجلاً، انظروا إلى الكبر والعياذ بالله، لم يسجد، وإنما أخذ كفاً بكفه تراباً فوضعه أو لصق به جبهته، أي فسجد عليه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فرأيت ذلك الرجل قد قتل كافراً، وهو أمية ابن خلف، هكذا في البخاري، يعني لم يرد أن يخضع لله، يسجدون للأصنام ويعبدون الأصنام، ولكن كما أبى إبليس أن يسجد لما أمره الله جل وعلا، فهناك من الكفار ولا يزال إلى الآن من يستهزئ بالسجود ويسخر من السجود، ويقول: أي تقرب هذا، تعفرون وجوهكم بالتراب، والله المستعان. فطبعا سميت سورة النجم أو النجم لأنها بدأ بها: والنجم إذا هوى. السورة مكية باتفاق، وقد ذكر بعض العلماء أن بعض آياتها مدنية، ولكنه قول ضعيف، ولذلك لا يلتفت إليه. وكذلك كما مر معنا حديث ابن مسعود أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم فلما جاء بالسجدة يعني آخرها معناه قرأ من أولها إلى آخرها فسجد المسلمون والمشركون، بل في بعض الروايات سجد المسلمون والمشركون والشجر والحجر، كل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع نعم فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا. وهكذا بل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. نعم قال ابن حجر هذه القصة وقعت بمكة بلا خلاف لأن المدينة ليس فيها مشركين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبين مطلعها وآخرها لفتة جميلة، والنجم إذا هوى أي سقط ووقع، وختامها فاسجدوا لله واعبدوا، فهو أيضا أن المؤمن يهوي بالسجود لربه جل وعلا. قالوا هذا تجانس جميل بين مطلعها وبين آخرها. فأسباب النزول لماذا نزلت هذه السورة أن المشركين كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد تقول القرآن أي قد افترى، فنزلت هذه السورة. ووردت أسباب أخرى ليست دقيقة ولذلك تجاوزت عنها. السورة كما قلت مرارا وأكرر هذه فائدة علمية لنا جميعا، أي سورة تريد أن تقرأها فهي تدور حول محاور معينة، وإن جاءت بعض الآيات في موضوعات أخرى. وتحدثت عنها في موضوع سورة الكهف أو غيره، تجدها تتعلق في موضوع معين يسميها العلماء الوحدة الموضوعية للسورة. هذه السورة تتناول صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن منزل من الله جل وعلا، فابتدأت بالقسم بالنجم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بين إفك الأوثان وكذب هذه الأوثان وعبادة هذه الأوثان أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم هددهم بالجزاء العادل يوم القيامة. نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم ختمت بنهاية الظالمين كالأمم الظالمة الطواغية كقوم عاد وهود وغيرهم. وهذا كله من المبشرات أن ما نراه من طغيان ومن اعتداء الآن على الأمة ومن ظلم يثري في الأرض له نهاية، سنن الله جل وعلا تبين أنه لكل أجل كتاب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وجعلنا لمهلكهم موعدا حتى لا نيأس. البعض يستعجل ويرى هذا الظلم المتوالي وهذا التآمر الدولي من المشرق والمغرب على المسلمين في كل مكان، الظلم الآن الذي يجري في العراق أو في الشام أو فلسطين أو من الحوثيين وأمثالهم في اليمن، أو ما يجري منذ 20 سنة في أفغانستان من تدمير وقصف غربي على أناس عزل لا ذنب لهم بدعاوى كيدية وليس بصحيحة، بل حتى ما يجري لإخواننا في ميانمار في بورما ضج العالم مما يجري لهم، حتى إن الأمم المتحدة التي قل أن يرجى لها نفعا اشتكت وبينت أن الذي يجري في ميانمار على المسلمين ظلم، بل والأعجب أن البابا باب الكنيسة نعم يقول هؤلاء يقتلون لأنهم مسلمون، لو كانوا نصارى ما قتلوا، تصوروا وهو البابا. فهذا ظلم صريح وهذا ابتلاء من الله جل وعلا، ولكن له نهاية. نعم فحتى لا نيأس، وإذا طالت المدة فنوح عليه السلام بقي في قومه يدعوهم إلى الله حتى أذن الله بهلاكهم 950 سنة، 950 سنة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. إذن هذه السورة فيها موضوعات كلها تدور حول هذا الجانب. من فضائل السورة أنها أول سورة نزلت فيها سجدة كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا كما مر معنا. فهذه من فضائلها يذكرها العلماء رحمه الله. الآن نقف مع الآيات آية آية حسب ما تيسر. يقول الله جل وعلا: والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى أي إذا سقط. ما ضل صاحبكم وما غوى. الوقفة الأولى أيها الأخوة أن الله يقسم بما شاء من خلقه. نعم، يقسم سبحانه وتعالى بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، حتى لا يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يقسم بالعباس، هناك من يقسم بأبيه، هناك من يقسم بأمور معظمة، وكل هذا لا يجوز إلا القسم بالله جل وعلا. فهذا قال العلماء إنه شرك كما في الحديث. نعم، وعلى حسب المقسم وفهمه وجهله والله أعلم. فالشاهد أنه لا يجوز القسم إلا، فإذا رأينا من يقسم بغير الله علينا أن ننبهه وأن نقول هذا من الشرك، فلا يجوز القسم إلا بالله جل وعلا. وهناك الآن من الأمة في كثير من البلاد من يقسمون بغير الله جل وعلا، وهذا بلاء بليت به الأمة، وسببها الجهل وقلة العلم وعدم معرفة التوحيد. وإن من أعظم التوحيد أن نقسم بالله جل وعلا. والنجم إذا هوى، الأخذ في النجم هنا، لماذا أقسم الله بالنجم هنا؟ هو يقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم جواب القسم: ما ضل صاحبكم وما غوى، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل، وفيها لطائف وفوائد. الفائدة الأولى، قال العلماء كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن النجم تسترشد المسافرين والسائرين في الظلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي جاء به وهديه يرشد السائرين إلى الله جل وعلا، فهذا تناسب. قالوا أيضا إن النجم تدل على الاسترشاد في الدنيا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة على الاسترشاد في الدنيا والآخرة. قالوا إن النجم استرشاد حسي وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وعلامات كما في سورة النحل، وبالنجم هم يهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم استرشاد معنوي وحسي، فكل هذه قرائن مهمة جدا، بيان ضرب الأمثلة في هذا. فكما أن النجم في ظل الأوضاع والظلمات الشديدة يستدل بها السائرون على طرقهم وعلى اتجاهاتهم وعلى كثير من مصالحهم، بل يعرفون فيها أوقات زراعتهم وحرثهم، فكذلك كلها منافع دنيوية، وكلها فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسترشد به للآخرة. ما ظل صاحبكم وما غوى. النجم أيها الأخوة، وقد يطلق حتى على الشمس والقمر أنها من النجوم، ولا شك في ذلك، لكن أكثر ما يطلق النجوم على هذه النجوم التي نراها. النجوم أيها الأخوة مسيرتها دقيقة جدا. النجم وعلامات سماها علامة، والعلامة هي الثابتة، أما الشيء غير الثابت فإنه لا يكون علامة، ولكن الشيء الثابت والدقيق في ثباته يكون علامة. فيقولوا علامات وبالنجم هم يهتدون، أي في طرقهم ومعاشهم وأمور حياتهم. فهذه الدقة المتناهية، ولذلك الفلكيون يعرفون مسيرة النجوم، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دقة: ما ضل صاحبكم وما غوى، فهو أعظم دقة من النجوم التي تعترفون بها. وهذا أيضا مخاطبة العرب بما يعرفون، فكانوا يعتمدون على النجوم في سفرهم وفي ترحالهم وفي زراعاتهم. صحيح اليوم وجدت أجهزة كثيرة أقول قد تغني عن البعض، لكن ليس دائما، أحيانا قد يكون معك جهازك ومع هذا فإنك قد يتوقف أو قد يخطئ هذا الجهاز وغيره، أما النجم فإنها لا تخطئ. وأذكر أحيانا هناك من يخرج إلى البر فيبحثون عن القبلة، فيستدلون بأدلتهم، فيأتي شخص ممن يعرف النجوم ومواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم، ويقول أجهزتكم خاطئة، بل يقول بعضهم ما عندها أساس، القبلة هكذا، ما دليلك؟ معك جهاز؟ قال ليس معي جهاز، معي هذه النجم. فيتضح أن ما قال هو الصحيح مع وجود الأجهزة الآن، فالأجهزة أتريها الخطأ والنقص، أما هذه النجوم فلا. فكذلك هذه الشريعة، ما ظل صاحبكم وما غوى، على طريق مستقيم واضح بين. إذن عندما يأتي هذه الأمثلة من الله جل وعلا لتخريب المعاني ولأناس، كل من باب البيان. وهذا أيضا يدلنا على أهمية عندما نتحدث أو أن نذكر الناس الأمثلة. نعم، وتلك الأمثال نضربها للناس، فالله يكثر من ضرب الأمثلة والمقاربة بين الأشياء المتقاربة في المعنى. فهنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، في لفتة جميلة جدا تدبرية من أحد العلماء، يقول والنجم إذا هوى، إذا سقط، إذا هوى إذا سقط، لأن هناك من المشركين من يعبد النجم، فالله جل وعلا يقول لهم الذي يهوي ويسقط لا يمكن أن يكون إلها، ما دام يهوي، لو كان إلها النجم الذي تعبدونه ما سقط من علوه. نعم، وأنتم ترون أحيانا بأعيننا نرى بعض النجم. نعم، لأن جعل الله جل وعلا من فوائد النجم أنها رجوما للشياطين، أنها رجوما للشياطين. فكذلك هنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي بآيات القرآن. لاحظوا التشابه الكبير. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا رحمه الله النجم زينة، كما قال سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، وزينة سماها الله زينة في أكثر من موضع، والوحي هو زينة الحياة وزينة القلوب. فحقيقة تصوروا مجرد المقارنة، أكثر من 10 فوائد ذكرناها، بمعنى إذا قرأنا القرآن نقف عنده ونتدبر لماذا قال الله سبحانه وتعالى والنجم في للدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه من الفوائد، وليست على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل الفائدة والإشارة. نعم، فالنجم إذا هوى إذا لا يمكن أن يكون عد، ولذلك ما يكون إلها. إبراهيم عليه السلام وهو في محاورة قومه ماذا قال لما نظر إلى النجم؟ قال هذا ربي. نعم، فلما أفل نعم قال لا أحب الآفلين. يعني الآفل لا يمكن أن يكون إلها، فهم يستدلون بهذه الأدلة العقلية على مخاطبة قومهم. وإلا إبراهيم عليه السلام لم يكن مشركا ولم يعبد الأصنام، بل آتاه الله رشده وهو شاب، وهو فتى كما في سورة الأنبياء. نعم، آتيناه رشده من قبل، لكن هذا في باب الحوار والمناقشة، كان أراد، لأنهم كانوا يعبدون النجوم، يعبدون القمر، يعبدون الشمس، كما بيّن الله بالتفصيل في سورة الأنعام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إلى آخر الآيات التي تعرفونها. فالشاهد أنه قال لا أحب الآفلين، الآفل هو الذي يأفل يغيب، ما يمكن أن يكون إلها وقد غاب. فهذه كلها من تلك الدلالات على هذا الأمر. فبعض العلماء قال إن المراد بالنجم هنا هي المرد بها آيات القرآن لأنها نزلت منجمة، ولكن هذا القول ضعيف، ولذلك لم أقف عنده طويلا. والصحيح وأقول جمهور المفسرين أن المراد والنجم إذا هوى هي النجوم الموجودة في السماء. فجواب القسم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أو قبل جواب القسم تأملوا هذه الفائدة، ما ضل صاحبكم، يخاطب الكفار والآن، يخاطب المشركين، من هو صاحبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فكيف يسميه صاحب لهم وهم مشركون؟ هل يمكن تقول فلان صاحبي وهو غير مسلم؟ هذا من توسع اللغة، والمقصود بالمصاحبة هنا ليست المصاحبة بالمبدأ، المصاحبة قد تكون بالسفر، قد تكون بالإقامة، قد تكون في المبدأ إلى غير ذلك. فهنا أراد الصاحب في الإقامة لأنه معهم في مكة، والصاحب هو القرين كما تعلمون، وهو القريب. فهو يريد أن يقيم عليهم حجة على كذبهم، يقول هذا صاحبكم تعرفونه ويعرفكم، وعشتم معه 40 سنة قبل البعثة، وما شاهدتم عليه خطأ وما شاهدتم عليه غفلة. فأراد بهذا التعبير قال صاحبكم يقيم الحج عليهم ويبين إفكهم وافتراءهم. ولذلك لأن البعض أحيانا قد يقول له قائل فلان صاحبك فيغضب ويقول صاحبك أنت ليس بصاحبي، ننظر لماذا قال صاحبك. إن كان قصد في صاحب أي مجرد أنه سافر معه أو ورآه يمشي معه أو سكن حوله فاللغة تتحمل هذا المعنى، أما لو قصد شيئا آخر لا. ولذلك لاحظوا في القرآن كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، لاحظ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وكلها في نوح وفي هود وفي أيضا ثمود وفي لوط في سورة الشعراء كلها إذ قال لهم أخوهم، أخوهم نوح، لاحظوا أخوهم هود، أخوهم صالح، أخوهم لوط. لما جاء لقصة شعيب قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ما قال لهم إذ قال لهم أخوهم، مع أنه في سورة الكهف أو عفوا في سورة العنكبوت ذكر أن شعيب أخا لهم لأصحاب مدين. فلماذا هنا قال لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين، لاحظوا أصحاب، نأتي مرة أخرى لكلمة أصحاب، أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم شعيب، قالوا لأنه قال كذب أصحاب الأيكة أي يعبدون شجرة اسمها شجرة الأيكة، فلو قال إذ قال لهم أخوهم ونسبها للصحبة لكأنه يعبدها معهم، وهو ليس كذلك حاشاه. فهذه من بلاغة القرآن ومن تدبر القرآن، فالذي يقرأ يستفهم لماذا في نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام كله يقول إذ قال لهم أخوهم، يسبقها أخوهم أي في النسب، أخوهم من النسب أو في البلد، الأخوة بابها واسع، الأخوة بابها واسع. لكن هنا لما جاء لشعيب لم يقل أخوهم، لأنه قال قبل ذلك نعم كذب أصحاب، ولكن لاحظ ما قال كذبت، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، فلم يسمه أخا لهم لأنه حاشاه لم يكن عود، مع أنه في مواضع أخرى ذكر في أكثر من سورة أنه أخوهم في الإقامة والبلد والله أعلم. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، قال العلماء الضلال يكون ناشئا عن الجهل، الضلال، لأن يقول طيب أليس معنى ما ضل هو معنى ما غوى؟ لا يختلف الضلال عن الغي، الضلال يكون عن جهل أي حيث لم يعلم، فلذلك يقع منه الضلال. ما ضل صاحبك وما غوى، الغواية تكون بعد علم، أن الإنسان يعلم ثم يظل بعد ذلك أو يظل بعد ذلك، فهذا نقول غوى، هذا من الغواية، يختلف عن الأول. ولذلك وصف النصارى بالضالين لأنهم عبدوا الله على جهل، عبدوا الله على جهل بدون علم فوصفوا بالضلال، بينما اليهود وصفوا بالمغضوب عليهم لأنهم غووا، فهم عصوا الله عن علم وبصيرة. فلهذا التفريق الدقيق في هذا القرآن وفي لفظات القرآن لا يمكن أن يأتي أيها الأحبة حرف واحد في القرآن لمعاني عظيمة، فأحتاج نتأمل، لأن البعض قد يتصور وما ظل صاحبكم وما غوى أنها تأكيد، لا هذه فيها معنى، ما ظل صاحبكم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وما غوى، لأن أيضا قريش كان ضلالهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان ضلالا، لأنهم كانوا في جاهلية والجاهلية من الجهل فيسمون ضلالا، لكن بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وأخبرهم أصبحت غواية، والغواية أعلى جرما من الغواية من الضلالة. فهذا ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم قال ما ضل صاحبكم وما غوى. عبارة مرة أخرى عبر بالماضي، ما قال ما يضل صاحبكم، ثم قال وما ينطق عن الهوى. أعيدها مرة أخرى لهذه الدقة في هذه السورة التي نمر عليها أو نسمع مرور الكلام. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ضل جاء بها بالماضي، بينما ينطق بفعل المضارع الذي هو الحدوث والمستقبل. أراد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل أبدا حتى قبل البعثة، كل تاريخه لم يكن فيه أي ضلال صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعبد صنما ولم يكن يشرب خمرا ولا غير ذلك مما هي مسائل الجاهلية وحاشاه. نعم، فقال ما ضل في كل ما مضى حتى قبل البعثة، حتى قبل نزول الوحي عليه، وما غوى أيضا حتى في الماضي ما غوى صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظه حتى من خوارم المروءة. لاحظوا، حتى من خوارم المروءة حفظه. كان شابا ينقل الحجر لبناء الكعبة، فكان يضع الحجر على كتفه، ملابسهم ما عندهم ملابس، فأثر في كتفه وهو شاب قبل البعثة بسنوات، فقال له عمه العباس يا ابن أخي، وكان كشف العورة عندهم خاصة للصغار ليس عيبا، لم يكن عيبا في نظر الجاهلية، قال اخلع إزارك وضعه على كتفك ثم ضع الحجر عليها. أنتم تلاحظون الآن بعض إخواننا اللي ينقلون بعض الحجر يضعون وقاية على أكتفهم حتى لا يؤثر فيها، ويضعون وهم ينقلون الحجر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحل إزاره ليضعه على كتفه، فلما رأى نفسه كذلك سقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. تصوروا وهو قبل البعثة وهو شاب، فحفظه الله جل وعلا، فيقول ما ضل صاحبكم وما غوى حتى من خوارم المروءة التي تعتبر عندهم شيء عادي ومن عادات الجاهلية، ليبين أنهم أيضا كذبة. أنتم تعرفونه 40 سنة وما نقمتم عليه بشيء، والآن تتهمونه بأنه قد افترى، هذا من أسلوب المحاجة. بل إنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا من يرفع الحجر الأسود ويضعه في موضعه، كل قبيلة تريد أن تفتخر أنها هي التي وضعت الحجر الأسود، لأن مقامه قديم حتى عند الجاهلية وقد نزل من السماء كما تعلمون. فاختلفوا، فقالوا أول قادم يدخل الآن علينا نحكمه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا، لاحظوا هذا قبل الجاهل قبل البعثة، قالوا الأمين الأمين، هم بألسنتهم الأمين الأمين، لأنه ما جربوا عليه كذبا. فكانوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذه هو ويضعه، ولو فعل ذلك وقد حكموه لا حرج في ذلك، لأنهم قد حكموه. تدرون ماذا فعل؟ قال ائتوني برداء، ثم جاءوا برداء فوضع عليه الحجر، وطلب القبائل من كل قبيلة واحد يأخذ بطرف من أطراف الرداء ويرفعونه حتى وازى مكانه، فأخذه بيده الكريمة الشريفة ووضعه، ففرحوا بهذا الحكم، وكل منهم يشعر أنه شارك في وضع الحجر في مكانه. انظروا إلى مقامه صلى الله عليه وسلم كان عندهم، ولما جاءت الرسالة وجاء الوحي أصبحوا يقول عنه الكذاب، يقولون عن حاشا الساحر المجنون. هنا يقول لهم ما ظل صاحبكم وما هو، وما لا في الماضي إطلاق، وما حتى الآن. إذن هو لا ينطق في الحال ولا المستقبل عن الهوى، الذي ينزل إليه الذي يقول هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه التعبيرات الدقيقة عظيمة جدا في دلالة القرآن. قد يسأل سائل ويقول كيف أجمع بين قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وبين قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى؟ هنا نفى الضلال عنه، وهنا أثبت وجدك ضالا كما في سورة الضحى. فالعلماء قالوا أما قول وجدك ضالا أي قبل البعثة أنك لست عالما بالشرائع، وليس هو الضلال الذي يؤاخذ به، إنما هو هنا عدم العلم كما قلنا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يعلم الشرائع، ولا ليس عندهم من تاريخ الأنبياء إلا ما يسمعه من بقايا ملة إبراهيم. هنا قال له وجدك ضالا فهدى، أما هنا لما نفى عنه ما ضل صاحبك وما غوى أي بعد الرسالة وحاشاه، ليس كاليهود الذين بلغتهم الرسالة ولا كفار قريش الذين بلغتهم الرسالة فضلوا. إذن هذا هو الجمع في هذا المثل. وهذا يقودنا إلى مسألة دقيقة مهمة، أحيانا وأنت تقرأ القرآن قد يقع في نفسك إشكال مثل هذه الآية. فعلا هذه الآية قد يتبادر، أقول قد يتبادر الإشكال، كيف أجمع بين قوله تعالى ما ضل صاحبكم وبين قوله وجدك ضالا؟ يعني لو يخرج الإنسان أحيانا يحاور بعض هؤلاء المجرمين قد يقول له طيب الله سبحانه وتعالى قال وجدك ضالا. هنا لا بد أن يكون عند الإنسان علم. القاعدة التي يريدها ذكر العلماء أنه، وكررتها مرارا حتى نتعمق فيها وسأحيلكم على مرجع، إذا جاءت آيتان في القرآن فمستحيل أن يكون بينهما تعارض أبدا حتى في الأحكام. إن وجدت تعارضا في الأحكام كفي قصة المعتدة أنها تعتد حولا كاملا، كان كنا في سورة البقرة أو 14 عدة الوفاة، هذا تعارض، فهذا الأمر سهل جدا. ذكر العلماء أن هناك ناسخ ومنسوخ، فلا بد أن تجد الجواب. لذلك ألف الشيخ الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رسالة جميلة أذكرها للأخوة ولطلاب العلم، سماها دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. لاحظ عبارته، حتى ما قال دفع الاضطراب، حتى عبارة الشيخ دقيقة، قال دفع إيهام الاضطراب. إذا رأيت اضطرابا فهو توهم منك وليس تعارض حقيقي. دفع إيهام الاضطراب بين آي الكتاب، رسالة جميلة، وهو حتى ممن ذكر هذا الأمر وبين أنه في كيف نجمع بين هذه الآية. فكذلك أيضا إتماما للقاعدة، لا يمكن أن يتعارض حديث صحيح مع آية في القرآن أبدا، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول هنا إن هو إلا وحي يوحى، والوحي لا يمكن أن يتعارض. وقد يأتيك بعض الشبه، أنا أتحدث هذا يا أخوان، فتح على أولادنا بلاء في هذه المواقع، أناس ملحدون ومرجفون يشككون أبناءنا ويأتون بأسئلة قلة العلم تدخل هذه الشبه في نفوسهم. فلذلك القاعدة الأولى، إذا كان الحديث صحيحا فلا يمكن أن نعارض آية. ولذلك كثير مما يذكرونه من تعارض بين الأحاديث والقرآن ليست صحيحة، وما كان صحيحا فلا يمكن أن يكون، يكون إيهام، يكون ناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك. كذلك أيضا لا يمكن أن يكون تعارض بين حديثين صحيحين أبدا، لا يمكن أن تجد حديثين صحيحين ويتعارضان. وذكر ابن حجر في نخبة الفكر جمع العلماء لهذه المسألة، إما أن يكون ناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك من وسائل الجمع التي ذكرها في مضانها. هذه القواعد تساعدنا على أننا كما قلنا نجمهم يهتدون أن هذه الشريعة لا يمكن أن تضطرب، لا يمكن أن تتعارض. وكذلك الوحي والقرآن والسنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فبينها الله جل وعلا. وما ينطق عن الهوى، يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول نحن من منا يقول أنني لا أنطق عن الهوى؟ الواحد منا يقول أحيانا نتكلم، الشيخ يقول كل واحد منا نتكلم عن محابات لقريب ولا لصاحب ولا لبلد، فهذا نطق عن الهوى، ولا لمصلحة شخصية. فيقول، يقول أما نحن، أقرأ كلام الشيخ بدقة، يقول أما نحن فننطق عما نريد به المصلحة، عما نريد به المصلحة، وننطق عن الهوى، وليس كل إنسان منا سالم من الهوى. طبعا لم يعمم الحكم، لكن يقول هناك أناس تعرف إذا شهادة الزور هذا كلهم عن الهوى. فيذكر لي واحد قصة هالأيام يقول شخص نسأل الله العافية أراد أن يثبت حق على إنسان ويطالبه وطلب يحتاج شاهد واحد عنده شهادة ويكذب طبعا هو يكذب أكل أموال الناس بالباطل. فيقول جاء لي شخص وقال له أريد أن تشهد معي أن فلان أنني أريد من فلان مبلغ كذا وكذا بس. قال عجيب إلى الآن ما سدد لك ويكذب. هذا أول ما ذكر له هذا قمة الزور والعياذ بالله. قال إلى الآن ما هو ما يعرفه ولا يدش القصة. نعم بدل يقول نعم خلاص أعطني التفاصيل حتى يذهب. أول ما قال إلى الآن ما سدد لك قال ما سدد لك قال مشينا. فيوجد شهداء زور شهداء زور ويكذبون. نعم وأذكر قبل 50 سنة ذكر طبعا لم أره لكن رآها الوالد رحمه الله وغيره من قرناء في شخص جاءوا به وجلدوه جلد تعزير. هذه مشكلة أيها الأخوان. فلما طبعا ليس المشكلة جلد التعزير لا هذا حكم قضائي. لما قام الناس ينظرون إليه وهو معروف الرجل هذا أمام الناس جلد أعوذ بالله انظروا نسأل الله السلامة والعافية. قال توفي رحمه الله وعفى الله عنه وعنه كان عنده جهل. قال لا تروحون بعيد لا تروحون بعيد تراه شهادة زور. قالوا الناس فزعة مشكلة صارت شهادة الزور فزعة. هذا ينطق عن الهوى. أردت أن أصل كما قال شيخنا أنه ينطق عن الهوى الذي يشهد شهادة الزور مع شهادة الزور من أكبر الكبائر وهو يقول للناس لا تروحون بعيد حتى لا تفسر بتفسير ترى شهادة الزور. فالناس يتساهلون في النطق عنه يحابي بل بعض الناس أحيانا يحابي ابنه أو واحد من أبنائه دون الآخرين بل قد يحابي زوجه دون أخرى وكل هذا ينطق عن الهوى. فالشيخ هنا بهذه العبارة الجميلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينطلق عن الهوى لا في سرائه ولا في ضرائه ولا في رضاه ولا في غضبه إطلاقا لا يمكن لأنه مؤتمن على الوحي صلى الله عليه وسلم. أما البشر أما غيره فمن يسلم إلا من سلمه الله جل وعلا كالصديق وغيره وهم الحمد لله كثير. لكن هذه معاني جميلة في هذا الجانب. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا مسألة أو عدة مسائل. المسألة الأولى هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ هذه مسألة طويلة وخلاف الأصوليين لكن أنا مثل أحب أشير إليها لمن رغب أن يبحث فيبحث عنها في كتب الأصول. هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اختلف العلماء في ذلك وكل استدل بدليل ولكن القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. فنطق النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع على 3 حالات عن الله جل وعلا طبعا هذا ليس هذا وحي وكلامه أيضا في التشريع فهذا وحي من هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومسائل اجتهاد قد تكون من أمور الدين أو أمور الدنيا كما قال العلماء. من أمور الدين لما أخذ في قضية الأسرى في موضوع الأسرى واختلف عمر كان رضي الله عنه يرى قطع رقابه وهو أبو بكر رأوا أخذ الفدية منهم في بدر. ما كان لنبي فنزل القرآن يعاتبه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. صور في سورة الأنفال هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقر عليه أبدا. أما في الدنيا فتأبير النخل فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يؤبرون النخل قال لا داعي لتأبيرها فبينوا له أنه إذا لم يؤبرها يعني يلقحون التلقيح نعم بالذات النخل تحتاج إلى تلقيح. أما غيرها الآن بقية النباتات هي تلقح لكن تلقح خلال الرياح حكمة الله إلا النخل ولا بد أن تلقح. فقال أن لا تحتاج إلى تلقيح ثم بيّن لهم أنه وقال لهم هذا الخطأ اللي يفهمه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم هذه أمور دنيا بالتجربة وهو لم يكن في مكة ليس فيها نخل ولا يعرف الناس. قالوا هذه مسائل الاجتهاد، لكن في باب الشرع لا يمكن أن يقررنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما في قضية الأسرى بدر جاء الآيات مباشرة. ولهذا قال العلماء حتى في عصر النبي فعل فعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي فهو حق، لأنه لو لم يكن حقا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل القرآن في بيانه. فهذه مسألة أخرى أيضا، مسائل الأصولية والفقه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجتهد، وأيضا عفى الله عنك لما أذنت لهم، قد عفى عن المشرك عن المنافقين لما اعتذروا، هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى بين له فأذن لمن شئت منهم ففهمه بإطلاق، لكن لما أذن لبعض المنافقون وعذرهم كاذب نزل القرآن عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نزلت الآيات تبين هذه الحقيقة. إذن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم حق وكله وحي، ولا نفرق في ذلك، حتى لو كان اجتهادا فإنه يصيب الحق فيه، ولو حدث من الاجتهاد ما لم يصب فيه فإن القرآن ينزل، الوحي ينزل في هذا الأمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا، كما في التمتع وغيره. فله الاجتهاد صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. إن هو إلا وحي يوحى، مسألة وقفة أخرى. هناك جماعة مبتدعة مجرمة خارج عن الإسلام طبعا، يسمون بالقرآنيين، ولهم الآن مع كل أسف نشاط في وسائل الإعلام، وأثروا حتى على بعض أبنائنا. ما هم من يقصد بهم؟ هم يقولون: لا نعمل إلا بالقرآن، لسنا ملزمين بالسنة، لا نأخذ إلا من القرآن. أولا هذا منهج ضال، ومن ضلالهم أن السنة من القرآن. إن هو إلا وحي يوحى، نقول لهم: تعالوا أنتم تقولون ما نأخذ إلا من القرآن، قال طيب إن هو إلا وحي يوحى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. قد يمارون ويجادلون، نقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لا حجة لهم في دعواهم أنهم لا يأخذون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم إذا كنتم تقولون إننا نحن ملتزمون بالقرآن فمن التزامكم أن تأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قل: إن كنتم تحبون الله، لاحظ ما قال فأحبوني، قال لأنه قد يكون نحب النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون كذا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إذا لم تأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالله لا يحبكم. فهذه بعض الأدلة السريعة بس إشارة، وإلا الموضوع طويل. لذلك يقول: إن هو إلا وحي علمه شديد القوى. هذا جبريل عليه السلام، شديد القوى أي ذو القوة. لماذا هنا وصفه بالقوة؟ سبحان الله، القرآن، أخذ القرآن يحتاج إلى قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة. وهو التوراة، فالتوراة الإنجيل وغيرها يلزم فيها أن تؤخذ بقوة. هذا الكتاب وهو القرآن يحتاج إلى قوة، ولذلك نزل به جبريل ووصفه بالقوة. نعم، نزل به كما نزل به الروح الأمين، كما بين الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء. فهنا يقول: علمه شديد القوى، يعني غاية القوة. وقوة جبريل عجيبة، وسيأتي مزيد بيان لها عليه السلام. ولذلك هو أفضل الملكة، ذو مرة فاستوى. قال العلماء: ذو مرة لا عدة معاني. ذو مرة قالوا منها الحكمة، المرة هي الحكمة، ومنها العلم، ومنها العلم. فلا شك أن علم جبريل عليه السلام هو أمين الله على وحيه، وليس كما يقول بعض هؤلاء المجرمون، أقول بعض من باب العدل، الذين يدعون الرفض يقولون أن جبريل أخطأ، أوحى الله إليه ليبلغ عليا فبلغ محمدا، وهذا كفر صريح ولا شك في ذلك. طبعا ليس كلهم يقولون ذلك، وإن كان هناك أيضا كما ذكر الكليني وغير التحريف القرآن عندهم، فيقول ذو مرة فاستوى، فهو ذو قوة، ذو شدة، صادق، أمين الله على وحيه، كل الصفات التي يستحقها هذا وهو أمين الله على وحيه تدخل في هذه المرة فاستوى، أي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأفق الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته مرتين، رآه أول ما أوحي إليه فكان قاب قوسين أو أدنى وله 600 جناح، ولذلك كان عظيم الخلق، هذه صورته الطبيعية. لماذا؟ لأنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه يحسبونه رجلا كغير، بل كان يأتي يتشبه بأحد الصحابة، وهنيئا لهذا الصحابي يتشبه به، إذا رأوه أول ما يرونه يحسبونه دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، فكان يأتي بشبه دحية الكلب، وكان صحابيا جميلا وكلهم جمال باطن وظاهر، وكان إذن لم يأتي بصورته، بل إنه جاء رجل لم يقول لا نعرفه لما جاء يعلم الدين، ولا يعرفه من ولا يرس عليه آثار السفر، اللي يأتي مسافر سابقا للمدينة تجد عليه آثار السفر، فيذكرون في الحديث الصحيح لما جاء جبريل يعلم هذا أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، نعم جاء يقول لا يعرفه منا أحد وليس عليه آثار السفر كما ورد في الحديث، فهو يتشكل بإذن الله جل وعلا، لكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة الأولى بعد الوحي وقريب من الوحي، ورآه قاب قوسين أو أدنى حتى خاف النبي صلى الله عليه وسلم من مظهره من هذا الشكل العظيم جدا وهو معلق في السماء حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية لما عرج به إلى السماء عند سدرة المنتهى رآه نزلة أخرى، أي رآه مرة أخرى، فهذا كله أيضا من ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا جبريل عليه السلام في كان علمه شديد القوى، أي كما قلنا هو شديد القوة والبأس، وأيضا من شديد القوى الفائدة الأخرى مكانة القرآن، كل ما كان الشيء ثمينا كانت لابد من قوة. قبل يومين فقط أو ثلاثة كنت أسير مسافرا فرأيت سيارة التي تنقل الأموال للصرافات، فقلت للأخ الذي معي هذه السيارة مصفحة؟ قال نعم مصفحة، لأنه حدثت سابقا سيارات نعم سرقات كما تعلم، فذكر لي وصفها، لأن الذهب المال غالي جدا، فلأن المال ثمين يحتاج إلى سيارة مصفحة تنقله، حتى فكذلك القرآن لأنه ثمين قال العلماء حتى لا تختلسه الشياطين وحتى لا يزيدوا فيه ولا ينقصون، ولهم حيلهم ولهم أساليبهم، ويسترقون السمع كانوا حتى جاءت النجوم أقذفهم الله بها، فأرسل الله لا يرسل بالوحي إلا جبريل، فهو أمين الله على وحيه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المسلمين، لأنه يحتاج إلى قوة. هنا فائدة، كل شيء ثمين يحتاج إلى قوة من يحمله، هذه الرسالة ثمينة، هذا الوحي ثمين، الدعوة ثمينة تحتاج إلى قوة، ليس كل إنسان مهيأ ليحمل رسالة الله جل وعلا ويبلغها، ولذلك أعطى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قوة عجيبة جدا من أجل حمل الرسالة، لما يواجهه من بلاء، لما يواجهه من فتن، أشد الناس بلاء الأنبياء، يتهمون يؤذفون بل قد يقتلون كما قتل زكريا عليه السلام وكذلك يحيى، يقتلون الأنبياء يؤذون يسجنون كما سجن يوسف وغيره، فيعطيهم الله من القوة ما يتحملون به هذه الرسالة على قدر المسؤولية التي يتحملونها، ولهذا الإنسان التكليف يكون على قدر طاقته، إذا لم تجد أنك قادرا على حمل رسالة معينة فلا يكلفك الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاحمل على قدر قوتك، هذه الرسالة لها ثمن ولها أيضا تحتاج إلى قوة في حملها، كل إنسان يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، فلذلك وصف الله جل وعلا جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى، وهذه الصفة فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل، الجملة تحتاج تركيب بضمائرها، فأوحى جبريل ما أوحى الله إليه، أوحاه إلى محمد إلى عبده. نعم عبده أي عبد الله، وهم يقولون الضمير يعود إلى أقرب مذكور. طيب هنا هل أقرب مذكور هو جبريل؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، لكن يكون مذكورا ذهنيا، ولا يمكن أن يكون محمد عبدا لجبريل عليه السلام، فكلهم عبيد الله جل وعلا. ولكن فأوحى أيضا أن الله أوحى إلى جبريل، وجبريل أوحى إلى محمد عليه السلام وعليه الصلاة والسلام، وأيضا فيكون أوحى إلى عبدي ما أوحى. طيب ما أوحى هذا للتضخيم وللشرف، دليل إذا أراد أن يعظم شيئا أطلقه، ما قال فأوحى إلى عبده القرآن، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، قالوا تضخيما وتفخيما لبيان شأن هذا الموحى وهو القرآن الكريم. وهذا يقتضي منا مزيد من العناية به، ولذلك لا يمسه إلا المطهرون، ولذلك أيضا لا يقبل فيه. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال أيرضى أحد أن يجعل القرآن خلف ظهره؟ أترضى أن تجعل والدك خلف ظهرك مباشرة؟ لا أحد يرضى بهذا، والقرآن أعظم من والدك. وسبق أن أكدت على هذا لأنني أرى أحيانا من بعض الإخوة هداهم الله في هذا المسجد يضعون المصحف مباشرة، يريد أن يسجد تلاوة أو يريد أن يسجد ركعتين، ثم بدأ يأخذ المصحف أولا ويضعه خلفه. لا ينبغي هذا الكلام، القرآن عظيم، القرآن شأنه كبير، لا يمس إلى المطهرون، وبينا هذا في درس ماضي أن لا يجوز أن يمس القرآن إلا من هو على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نعم، فالمصحف كما في حديث عمرو بن حزم. فالشاهد أنه عندما يعظم القرآن نعظمه في قلوبنا، نعظم أمام أبنائنا. اسمحوا لي، أرى أحيانا في هذا المسجد وفي غيره وأنتم ترون، وحتى ربما في مساجد كثيرة، يأتي بعض الآباء بأطفال صغار أعمارهم 4 سنوات و5 سنوات لم يميزوا، ويعبثون في المصحف، هو يرى ويقرأ هو، والابن بجواره يعبث بالمصحف، يقلب المصحف يفتشه، لا يعرف يقرأ، عمره 4 سنوات و5 سنوات ما دخل المدرسة. هذا ليس من تعظيم القرآن، شأن القرآن عظيم، ولذلك أنه لا يجوز هذا الأمر، وعلينا أن ننبه من وقع في مثل هذا الأمر. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. لاحظوا دقة العلماء حقيقة، وهذا القرآن تركوا أي شيء فيه إلا وضحوه وبينوه. يقولون هناك رؤية عين ورؤية قلب، فأحياناً قد ترى عينك شيئاً وقلبك يمنعه. أي يتخيل الإنسان أنه رأى هذا الشيء وهو في الحقيقة ما رآه. فمثلاً رأيت أحياناً شبح إنسان، أو رأيت في شخص وتعرف أنه فلان، لكن قلبك يقول لك لا فلان أنت تعرف أنه غير موجود في الرياض مثلا، فهنا العين، فأنت ترى شخص ولا تشك لرؤية العين أن هذا فلان، لكن هنا ما كذب الفؤاد ما رأى، هنا رأى وفى. حتى نصل لمعنى الآية، وأحيانا يكون العكس. نعم، يرى القلب شيء يتفكر فيه فترده العين. هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال مطابقة، ما كذب الفؤاد ما رآه، ما رآه في عينه وفي قلبه كله صحيح، وهو المقصود به رؤية من؟ رؤية جبريل عليه السلام. ما كذب الفؤاد ما رآه، أفتمارونه على ما يرى؟ ما كذب الفؤاد ما رآه أي ما رآه وهو جبريل، هنا عبر بالماضي، أفتمارونه على ما يرى؟ قال وهو يتكلم كأنه يراه أمامه، ويسمونه الاستحضار الذهني. وهذه دقائق لغة لا أطيل فيها في هذا الجانب، وقف عندها فيه. فيقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا رأيت بعض عبارات القرآن مثل هنا لا تمر عليها مرور سريع، اسأل، تعلم، ارجع، إذا كنت لا تستطيع اسأل غيرك. لماذا هنا قال ما كذب الفؤاد ما رأى؟ أفتمارونه على ما يرى؟ عبر مرة بالماضي وفي الأخير بالمضارع. فعبر بالماضي أي أنه ما كذب الفؤاد لرؤيته لجبريل. أفتمارونه أي تجادلونه وتماحكونه وتعانوا على ما يرى أي ما يحدثكم به، وكأنه يراه رأي العين، لأن الإنسان إذا كان يتحدث عن شيء وهو متيقن منه كأنه يراه رأي العين. ولذلك تلاحظ بعض الناس وهو يحدثك عن قصة بصره ليس إليك، إنما مركز على شيء معين، أي كأنه يرى هذا الحادث الذي يقصه عليك. فهنا يقول أفتمارونه على ما يرى، تأكيدا لوقوع هذا الأمر، والله أعلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه مرة نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، ويقول وردت في الحديث وصفها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها لا يمكن وصفها، لآلها يعني ثمر كأذان، أوراقها كأذان الفيلة، وثمرها كالقلام عظيمة، ويسير فيها الراكب لا يقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن وصف هذه الشجرة، نسأل الله أن نراها يوم القيامة. فهي فوق السماء السابعة والله فوقها، أي فوق العرش، العرش فوقها والله فوق العرش سبحانه وتعالى. فالشاهد الذي يرفع من الأرض يصل إلى سدرة المنتهى، والذي ينزل من الله ينزل إلى سدرة المنتهى، فهي الوسيطة، هذه الشجرة العظيمة التي أثنى الله عليها ووصفها وهي سدرة المنتهى، ما ينزل ينزل إليها، ثم بعد ذلك ينقله جبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة حسب أمره، وما يرفع من أعمال بني آدم يصل إليها ثم يرفع إلى الله جل وعلا. هذه سدرة المنتهى، وهي القمة والنهاية في الحسن والجمال والعظمة، سدرة سماها سدرة المنتهى. والسدر معروف، السدر معروف، لكن لا يمكن أن تكون سدر الدنيا كسدر الآخرة أو هذه السدرة الموجودة الآن، لأن موجودة نعم عندها جنة المأوى، المأوى لكل نعيم جعل الله وإياكم من هؤلاء، نسأل الله أن يجعلنا ممن يأتي إلى جنة المأوى. وكما قال شيخنا الشيخ محمد، ليس هناك إلا جنة أو نار، من أكرمه الله بالجنة فهذا خير عظيم جدا، وإلا فمآله إلى النار، ليس هناك حل وسط، ليس هناك منزلة ثالثة. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، هذه عجيبة فعلا، وأنتم سبب لمعرفة حتى بدقة هذا المعنى. يقولون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ثابت في الحديث يؤكده الآية، ووصل إلى سدرة المنتهى، يقول ركز على رؤية ما أذن الله له، ما زاغ البصر يمينا وشمالا، وما طغى ما تعدى. أعيد مرة أخرى لدقة هذا المعنى، أثنى الله عليه، قالوا لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه فقط ركز بصره عند سدرة المنتهى، فلا زاغ، لأن زاغ البصر يمينا وشمالا، وما طغى تعدى، لأن واقع كثير من الناس يزيغ ويتعدى. قال ولنضرب مثلا، إذا دخل الإنسان إلى بيت جديد عليه وهو ليس بيته، تجده من أول ما يدخل يقلب بصره يمينا وشمالا يمينا وشمالا، وقد يتعدى، لا قد لا يكون في ذلك إشكالا، لكن استنبط منها العلماء فائدة دقيقة، وفعلا تذكرت الواقع. قال العلماء إذا دخل أحد إلى مجلس أحد فليجلس حيث يجلسه صاحب البيت، لأن البعض أحيانا يريد صاحب البيت أن يجلس في هذا المكان، يقول له اجلس هنا ويصر، يحسب أنه من التواضع أو غيره ويرفض، وقد يكون صاحب البيت له غرض لا يريده يجلس في هذا المكان أو ذاك المكان، قد يكون هذا المكان يطل على شيء من الأبواب، قد يطل على شيء عورة، قد يطل على أمر لا يريده. فإذا قال لك صاحب البيت اجلس، ذكرها العلماء عند هذه الآية، أنا أذكر لكم هذا عند هذه الآية، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى ما زاغ البصر، لم يلتفت يمينا ولا شمالا، وما طغى ما تعدى ما أمر الله. قالوا هذا أدبه صلى الله عليه وسلم الذي خلقه ربه ورباه ربه وأحسن تأديبه، وفي الوقت نفسه إنك لعلى خلق عظيم. فما زاغ البصر وما طغى. ولقال الله جل وعلا ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم نجد من تلك أيضا الوقفات لقد رأى ولقد رأى نزلة أخرى. وقفنا عند هذه المعنى، نعم، عند سدرة المنتهى، هذه السدرة التي ذكرت شيئا منها. هنا عند جنة المأوى، الحين تلاحظون في بعض الصحف والآن بعض التغريدات فلان يريد يقول مات، يقول انتقل إلى مثواه الأخير، إلى مثواه الأخير. هذا موجود تشاهدونه، الشيخ محمد يؤكد على أن هذا كلام باطل، وكذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله جميعا. القبر ليس هو المثوى الأخير، جنة المأوى هي المثوى الأخير، جعلنا وإياكم منها. وغيرنا نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله لا نكون النار، نار المأوى. فيقول القبر ليس إلا زيارة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يا أحبتي هنا زرتم المقابر، ليس المقصود بها زيارتنا للمقابر، نذهب مع جنازة أو لزيارة أهل المقابر، لا، زرتم المقابر أي بقيتم ودفنتم في المقابر. وأنتم تعلمون كما قال أعرابي، الزائر لا بد أن يرحل، الزائر لا بد أن يرحل. لاحظوا التعبير، الذين نزلت عليهم هذه الآية لهم أكثر من 1400 سنة في قبورهم، وسيبقون إلى ما بقيت الدنيا، والله أعلم كم بقي، سماها الله زيارة. إذا كم تكون الآخرة؟ كم تكون الآخرة؟ إذا كانت من نوح عليه السلام، من آدم، وحتى ابن آدم الذي وارى أخاه، وهو ربما من أول من وري في التراب كما تعلمون في قبره، إلى الآن هو في زيارة، يعتبر في زيارة. فكيف إذن تكون الآخرة؟ ولهذا لما نزل قوله تعالى وقرأ قارئ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي بفطرته والله ما الزائر بمقيم، والله والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئا. نعم، وراء ذلك الآخرة. طيب، إذا كانت الآن ممن دفن أول من دفن، أو من أول من دفن ابن آدم، وإلى اليوم إقسامه هو في زيارة، ماذا نقول عن الدنيا؟ الدنيا كلها 60 سنة 70 سنة يقل أو ينقص على اختلاف أنه. كلمة زيارة كثيرة عليها، إذا كان البقاء في القبور آلاف السنين تسمى زيارة، سماها الله زيارة، هذا تسمية الله، فما بالك بالدنيا كما قالوا في الآخرة عشية أو ضحاها. رأوا أن كلمة عشية أنهم لبثوا عشية طويلة فعبروا بالضحى. فلا يستعد الإنسان لهذا الأمر استعداد الراحل إلى ربه جل وعلا، وبهذا يستعد للدار الآخرة التي هي جنة المأوى كما ذكر العلماء في هذا. ثم نأخذ من هذا كما قال شيخنا تنقية الألفاظ. كثير من ألفاظنا أيها الأخوة نسمعها تحتاج إلى تحرير، وهناك كتاب أو كتب بعنوان المعاجم اللفظية، معاجم اللفظية، ومن أفضل ما كتب في هذا حسب اطلاعي طبعا هو كتاب شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يأتي بالألفاظ، نعم، فهدوء إلى الطيب من القول. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا هي معنى انظرنا، لكن لأن اليهود استخدموا راعنا بمعنى راعينا والانتقاص منع الله منها، وقولوا انظرنا من الانتظار، وإلا فالمراعاة من ناحية المعنى. إذا كان القرآن ركز على هذا الجانب لتحرير الألفاظ وهدوء إلى الطيب من القول، فنحن كذلك أحوج ما نكون إلى أن نحرر ألفاظنا. ففي الساحة عبارات قد تكون كما قلت قبل قليل شركية والعياذ بالله، الذي يقسم أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالعباس أو بمعظم من المخلوقين، وهناك ما يكون أقل من ذلك، قد يكون لفظاً بدعياً وقد يكون لفظاً محرماً وهو أيضاً أقل من البدعة. فتحرير الألفاظ ومعرفة الصواب منها يرجع فيها إلى أهل العلم. فلذلك مثل العبارة التي أشرت قبل قليل، و ننظر. وبعض العبارات قد يكون لها احتمال، بعض العبارات قد يكون لها احتمال. فالبعض مثلا يقول مثواه الأخير في الدنيا، لكن لو قال مثواه الأخير في الدنيا لهان الأمر، لكن تجد العبارة مطلقة فتحدث التباسا. وحتى إن شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره يقول لو قالها عالما بذلك لخشي عليه أن يكون منكرا للبعث، لأنه لما يقول مثواه الأخير أنه ليس هناك مثوى آخر، المثوى هو المستقر والمقام بعد ذلك. فهذا جانب من تلك الجانب. بإذن الله في الأسبوع القادم سنواصل مع هذه السورة العظيمة.